سأل ربه مال فقط أو سأل ربه زوجة جميلة، هذه أمور دنيوية محضة. إذا سأل ربه التوفيق للعمل الصالح هذا أخروي محض. إذا سأل ربه زوجة صالحة تعينه على طاعة الله هذا دنيوي أخروي. سأل ربه مالا يستعين به على الطاعة وينفق منه في مرضاة الله هذا دنيوي أخروي. الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، فهي من متاع الدنيا ومما يستعان بها على الآخرة. فيحدد ما يسأل ربه زوجة، يسأل ربه زوجة صالحة. وزكريا عليه السلام سأل الله جل وعلا ذرية صالحة ولم يسأل الله الذرية فقط، لأن بعض الذرية يكون وبال وعقوبة وشقى ونكد على والديه، لكن إذا سأل العبد ربه يسأل ما يستعين به على طاعة الله جل وعلا.
يقول السائل: قدمت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله، وخرجت إلى جدة لقضاء بعض الأغراض، ثم عدت إلى مكة في نفس اليوم وأديت عمرة أخرى عن والدي المتوفى، فهل فعلي صحيح؟
نعم فعلك صحيح ما دمت أديت العمرة عن نفسك وأنت في مكة، أديتها قدمت إلى مكة بعمرة ثم خرجت لحاجة، خرجت لجدة، خرجت إلى الطائف، خرجت للمدينة، ثم أردت العودة إلى مكة، أنت قادم إلى مكة، فخير لك تقدم بعمرة. أما وأنت بمكة ما يحسن أن تخرج للتنعيم أو إلى عرفات أو إلى شرايع وأنت حديث عهد بعمرة تأتي بعمرة أخرى، نقول أنت حديث عهد بعمرة، أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ليل نهار، خير لك من الخروج عن مكة لأجل أن تأتي بعمرة. ولهذا يقول السلف رحمة الله عليهم: العمرة المشروعة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة، عمرة يعني دخول مكة بنسك، ليست العمرة التي تخرج بها عن مكة.
يقول السائل: جئت للعمرة لنفسي أول مرة وأحببت أن أعتمر لأمي المتوفية، فمن أي مكان يكون فيه الإحرام؟
سمعت الجواب الآن لك ولغيرك من الإخوة. إنسان قادم إلى مكة بعمرة، حسن، أديتها لا تخرج لتكرر تأتي بعمرة أخرى ثانية ثالثة رابعة، لا، خرجت من مكة لحاجة ثم رغبت في العودة إلى مكة، ادخلها بعمرة، أنت داخل إلى مكة ادخل بنسك، لا تخرج من مكة لتأتي بنسك وأنت حديث عهد بعمرة. أما المقيم بمكة مستقر بمكة مدة طويلة رائبة في العمرة، نقول يخرج إلى الحل ويحرم كما فعل ويفعل بعض الصحابة ومنهم أنس ابن مالك رضي الله عنه.
يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح ما يراها كثير من أئمة السنة، يرون أنها أن ثبوتها ليس بحديث يعتمد عليه، ولا يصلح أن يؤخذ به تشريع لضعفه، فما ينبغي للإنسان أن يفعلها، وإنما يأتي بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها خير عظيم لمن وفقه الله للمواظبة عليها. واظب على السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها، واظب على صلاة الوتر، واظب على صلاة الضحى، واظب على السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن رواتب كأربع ركعات قبل العصر، وركعتين بين الأذان والإقامة بين كل أذانين، وقيام الليل، والنوافل المطلقة في غير أوقات النهي. هذه فيها خير عظيم لمن وفقه الله جل وعلا للمواظبة عليها. ولا يشرع أن تتعبد لله جل وعلا بشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا يعتمد عليه في التشريع.
يقول السائل: ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟
أولا، بعد التكبيرة الرابعة الإمام يسلم، فإن كان فيه سعة ووقت ودعوت فلا بأس، لا بأس أن تدعو. وقد ورد التكبير على الجنازة إلى سبع تكبيرات، فبعد التكبيرة الرابعة وما يؤتى بعدها من تكبيرات يدعو المسلم، يدعو، كان يقول مثلا: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، ونحو هذا من الدعاء.
يقول السائل: أرجو تبيين أحكام حلق اللحى والشارب.
اللحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فإعفاؤها واجب، وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء الشارب، قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالف اليهود. ولما دخل عليه مجوسيان مرسلان من كسرى وإذا هما قد أطالا الشوارب وحلق اللحى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وأعرض عنهما، ولم يعمل نحوهما شيء لأنهم رسل، والرسل يجون من الكفار ما يتعرض لهم وإنما يناصحون، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا، ما هذا الفعل المشين تفعلونه؟ قال: بهذا أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، كثير من المسلمين تجده يطيل الشارب ويفتله ويحلق اللحية، يعني مصادمة صريحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين العقول؟ تعارض وتصادم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتدي بالمجوس والنصارى واليهود والمشركين. هذا يعني شيء يعني مهما يكون الإنسان ما يقول هذا شيء سهل أو بسيط، مصادمة السنة ومعارضتها وتركها والضرب بها بالحائط هذه مصيبة عظيمة. فالمرء ما ينبغي له أن يستخف أو يتساهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقول هذا سهل، الناس ساركين فيما هو واقع فيما هو أعظم، حلق اللحية بسيط بالنسبة لترك الصلاة مثلا. نعم نقول صحيح، ترك اللحية حلق اللحية بسيط بالنسبة لترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر، لكن السنة ما فيها شيء يتساهل به أو يتهاون به أو لا يبالى به. فالمرء يكون عنده حرص على التمسك بالسنة، يوفقه الله جل وعلا ويحفظه ويحميه ويسدده بحسب ما عنده وميل قلبه ورغبته في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يحفظه ويوفقه ويسدده ويجعل محبته في قلوب العباد، ويدعى له ويترحم عليه ويذكر بالخير. وإذا صادف عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يضرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، هذا أين تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده؟ وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله كما فسرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله، تحقيقها طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. قد ينطق المرء بتحقيق بكلام شهادة أن محمد رسول الله وهو يضرب بها عرض الحائط، ما يعمل بها، يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يعمل بالسنة، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم مصادمة ومعارضة ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لما قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر من هم؟ خير الأمة بعد نبيها. لكن يقول ما ينبغي أن تقولوا شيء عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يستدل رضي الله عنه بقوله، والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم يقع في قلب شيء من الزيق فيهلك، يهلك، يقع في الخطر. فعلى المرء أن يحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها، ولا يستسهل شيئا منها أو يقول هذا بسيط، ولا يعلل لنفسه يقول الناس واقعين فيما هو أكثر، هذا بسيط هذا سهل. لا يا أخي، ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سهل تركه أو الوقوع فيه. فعلى المسلم أن يحرص على العض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالنواجذ.
يقول السائل ورد في الحديث العجماء جبار والبئر جبار، ما معنى جبار؟
جبار يعني لا ضمان فيها، إذا فعلت الدابة شيء وليس معها قائد يدفعها أو يسوقها أو يقودها، فما يحصل منها من ضرب لأحد أو رمح له برجل أو بيد فهو جبار، ما يقال يغرم صاحب الناقة أو صاحب البعير.
يقول السائل: أنا من بلد يتم التعرض فيه للملتحي، فهو قد يفتش وقد يمنع من العمل وقد يتم استدعاؤه للأجهزة الأمنية عند استخراج بطاقة أو تجديدها أو نحو ذلك، فهل يعتبر حلق اللحية عند ذلك إثم؟
قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا اضطر المرء للمخالفة في شيء ما من الأشياء، كأن يتهم باتهامات هو بريء منها أو يؤذى أو يحبس أو يعذب، فالله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فحال الضرورة تختلف عن حال الاختيار، يعني كون الإنسان يقدم على هذا الشيء من نفسه على مخالفة السنة هذا عليه خطر، أما إذا اضطر لهذا أوذي وحمل ما لا يستطيع حمله واتهم باتهامات هو بريء منها ونحو ذلك، ففي هذه الحال يكون معذور، إلا لأن الله جل وعلا يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
يقول السائل: هل الأمة المقسومة إلى 73 من هذه الأمة أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟
بل أمة الإجابة هي التي تفترق على 73 فرقة، وهي أمة الإجابة، وهم أهل القبلة أهل الصلاة يفترقون هذه الفرق. أما غير المسلمين فهم لا يدخلون في هذه الفرق، ما يدخلون في هذه الفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة، يعني الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وليس المراد والله أعلم أنها في النار يعني مخلدة في النار أو كافرة، وإنما تستحق دخول النار بما عندها من المخالفات، والمستحق لدخول النار قد يعفو الله جل وعلا عنه ولا يدخله النار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة أمة الإجابة. أمة الدعوة كل عاقل من الثقلين الجن والإنس على هذه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، يعني مدعو إلى توحيد الله. اليهود والنصارى والمشركين وسائر الناس مدعوون إلى توحيد الله، فيقال لهم: هؤلاء أمة الدعوة مدعو. أمة الإجابة هم الذين استجابوا، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعبر عنهم بعض العلماء بقولهم: أهل القبلة، يعني الذين يصلون لقبلتنا، هؤلاء هم أمة الإجابة.
يقول السائل: هل زوجة الميت وهي في العدة تخرج من بيت زوجها لتذهب إلى أبي زوجها؟ وإذا خرجت على كم ساعة ترجع إلى بيتها؟
المعتدة لوفاة زوجها تجتنب الزينة والطيب وسائر ما يرغب في نكاحها، وهذا يسمى الحداد، وعليها العدة، والعدة تلزم بيتها الذي أتاها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لما لا بد لها منه، يعني تخرج للمحكمة من أجل ما تريد وتطلبه من القاضي، وتخرج لكاتب العدل لكتابة الوكالة ونحو ذلك، وتخرج للطبيب إذا اضطرت لهذا، وتخرج لزيارة مريض مثلا من أهلها وذويها، وتعود إلى بيتها وتخرج بغير زينة. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات شهداء أحد رضي الله عنهم أن يجتمعن في بيت إحداهن يتحدثن، ثم كل واحدة تأوي إلى بيتها ليلا، يعني كل واحدة تنام في بيتها ولا تنام خارجه.
يقول السائل: ماذا يقال عند سجدة السهو؟
يقال في سجود السهو كما يقال في سجود الصلاة، تقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة، وإن زدت فحسن.
يقول السائل: هل يبنى على القبر أم لا؟
يحرم البناء على القبر، وإنما يسوى ويرفع عن الأرض للعلامة ليعلم أنه قبر قدر شبر، ولا يزاد على ذراع. يقول علي رضي الله عنه لأبي الهيجة رحمه الله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فنهى صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، وإنما ترفع قليلا ليعلم أن هذا قبر، ويجعل له علامة يفهم منه أن هذا قبر، ولا يجوز رفعها.
يقول: أكلت يوما في رمضان في شهر رمضان بسبب المرض، ولم أصم ذلك اليوم، وما زلت مريض إلى يومنا هذا، كيف أفعل؟
إذا استمر معك المرض فلا يلزمك الصيام مع المرض، وإنما إذا شفاك الله وقدرت على الصيام تقضي. فإذا أيست من القدرة على القضاء فتطعم عن كل يوم مسكينا. فالمريض له أن يفطر والحمد لله، وكذلك المسافر له أن يفطر. فإذا قدم المسافر وصل إلى بلده وعوفي المريض فيقضيان عدة من أيام أخر. فإذا لم يستطع القضاء لاستمرار المرض فعليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكين، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وأن يكثر الله ماله وولده ويدخله الجنة، فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 100، فكان في السنتين الأخيرتين من حياته ما كان يستطيع الصيام وفكره معه، ما كان يستطيع الصيام، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر رضي الله عنه سائر الشهر. فإذا أيس المرء من القدرة على القضاء فيطعم، وما دام أنه يأمل القدرة فلا يجزئ الإطعام.
يقول السائل: الدعاء عند الملتزم عند الكعبة هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه؟
ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتزمون، والالتزام هذا يكون عند السفر وعند القدوم، أول ما يقدم إلى مكة يستحب له ذلك، وإذا أراد السفر من مكة فيستحب له الالتزام. والملتزم هو ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، وقيل من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب أطول يعني. والالتزام أن يلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه بالكعبة وخده ويدعو الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهو موطن من مواطن الإجابة.
يقول السائل: هل السنة في الشارب الحف أم الحلق؟
السنة كما سمعنا في الحديث: وأحفوا الشوارب، يعني يحفى ينهك ما يبقى فيه إلا القليل، ولم يأتي الأمر بحلقه.
يقول السائل: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأحل تعالى نكاح الكتابيات، والنكاح من أهم أسباب الموالاة، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟
نكاح الكتابية ما يعتبر موالاة، وإنما الله جل وعلا حرم ومنع المسلمين من أن يكون في قلوبهم مودة للكفار، لليهود والنصارى وغيرهم. نكاح الكتابية ورد جوازه وحله في القرآن، فهو حلال في القرآن، لكن ما يلزم منه المودة، لأن المسلم قد يضطر إلى نكاح الكتابية فأباحه الله جل وعلا، يكون مثلا مضطر للنكاح الكتابية أو يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، فنكاح الكتابية خير له من الوقوع في الحرام. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب من تزوج كتابية وهو حلال، لكن لما يترتب عليه من المخاطر كان يمنع من هذا رضي الله عنه، إذا قيل له إن الرجل تزوج كتابية يمنعه ويضربه، فيقال له أليس هو بحلال؟ يقول بلى، ولكن قد يمنع المرء عن بعض الحلال لما يترتب عليه من الأمور. فمثلا الكتابية إذا أنجبت لك أولاد يهودية أو نصرانية تربيهم على الاستقامة، على طاعة الله، على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.